بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع البشير حسن عثمان من السودان. أخونا البشير يقول: يوجد بقريتنا مسجد واحد، وعن شماله وخلفه قباب تشد إليها الرحال ويطاف حولها ويستغاث بها، ما حكم الصلاة في هذا المسجد وخاصة صلاة الجمعة؟ وهذا المسجد هو الوحيد في القرية، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا المسجد إذا كان على ما ذكرت ليس في الصلاة فيه بأس، لا حرج يصلى فيه الجمعة غير الجمعة، وكون هناك قبور عن شماله أو خلفه لا يمنع من ذلك. ولكن الواجب على أهل العلم وعلى أحيار القرية أن ينكروا على الناس عملهم مع القبور من الشرك بالله والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله وطوافها، كل هذا من المحرمات العظيمة، بل من الشرك الأكبر. سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية، من عمل أبي جهل وأشباهه. وهكذا الطواف بالقبور يتقرب إليهم بالطواف، هذا من الشرك الأكبر. أما إن كان يظن أن الطواف بالقبور عبادة لله لا يتقرب بها القبر فهو بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك، لأن الطواف إنما يكون بالبيت العتيق بالكعبة. الطواف بالقبور إذا كان لقصد التقرب إلى أهلها كان شركا أكبر، وإن كان قصد التقرب إلى الله يظن أن قربه هنا فهذا كله بدعة ومنكر باطل، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق ثم يطوف البيت العتيق. المقصود أنه لا يجوز الطواف بالقبور، وإنما الطواف يكون بالبيت العتيق كما قال الله سبحانه: ثم ليقضوا تفاتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يعلموا الناس ويرشدوهم، ولا سيما في السودان وفي غيرها من البلاد التي فيها القبور التي تعبد من دون الله. يجب على أهل العلم أن يعلموهم وينكروا عليهم هذا الشرك العظيم. وهكذا المساجد التي تبنى على قبور لا تجوز، بل يجب هدمها وإزالتها. فالقبور يجب أن تكون صاحية شامسة ليس فوقها بناء، لا قبور ولا غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما أخبرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما عن كنائس في الحبشة وما فيها من الصور، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أنهم شرار الخلق لأنهم بنوا على القبور واتخذوا عليها صور، وهذا من وسائل العبادة، من وسائل عبادتها من دون الله والشرك بها. فلهذا بين أنهم شرار الخلق عليه الصلاة والسلام. وصح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، وهو مسلم الصحيح. فلا يجوز أن يبنى على القبور لا مساجد ولا قباب ولا غيرها، ولا أن تجصص ولا أن تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها، فيجب الحذر من ذلك. إنما تزار الزيارة الشرعية للسلام على أهلها والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، فأما البناء عليها أو اتخاذ المساجد عليها أو القباب فهذا كله منكر ومن وسائل الشرك. وأما دعاؤها والاستغاثة بأهلها وطلبه المدد فهذا من الشرك الأكبر. إذا قال يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما يفعل ذلك عند بعض القبور في قبر البدوي والحسين في مصر وفي عبد القادر في العراق وغيرها من القبور التي يعبدها الجهالة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا بيان هذا للناس وتحذيرهم من الشرك. والله أخذ على العلماء العهد والميثاق أن يبينوا للناس وأن ينذروهم ويعلموهم، والواجب على العامة أن يسألوا ويتبصروا ويتفقهوا بالدين ولا يغتروا بعادات الآباء والأجداد. الله سبحانه ذم المشركين لما احتجوا بآبائهم حيث قالوا حيث قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ذمهم على هذه الحال. فالواجب على المسلم أن يتبصر في دينه ويتفقه في دينه يتعلم ويتبصر يسأل أهل العلم ولا يحتج بالعادات الجاهلية ولا بعادات الآباء والأجداد التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ تفضلتم وقلتم إن القبور تزار، هل ذلك مطلقا أم أنه للرجال فقط أم أنه للرجال والنساء؟
الزيارة للرجال،
للرجال فقط.
أما النساء فلا يشرع لهم الزيارة، بل لعن الرسول زيارات القبور. فالواجب على النساء ترك ذلك لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الزيارة للرجال خاصة. يقول صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يزورها صلى الله عليه وسلم ويعلم أصحابه يزوروها، وكان يعلمه يقول عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور يقول لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد، كان يزارهم إذا زارهم دعا لهم، والبقيع في المدينة مقبرات المدينة. وقال الحديث الصحيح لعن زوارات ولعن رسول زوارات القبور، في الروايات الأخرى لعن زائرات القبور. فالحاصل أن القبور يزورها الرجال للذكرى والترحم على أهلها والدعاء لهم وذكر الموت وذكر الآخرة، ولا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطلب منهم المدد والعون، كل هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر. أما النساء فلا يجوزن القبور، لكن الدعاء تدعو لأمواتها في بيتها في كل مكان، لكن لا يزور القبور، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة في بيتها وفي مسجدها وفي كل مكان. أما القبور فلا تزار للنساء.
جزاكم الله خيرا. يقول صاحب هذه الرسالة يوجد في هذه القرية مدرسة داخلية للطلبة وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات الدراسة، هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد مع العلم بأن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات؟
هذا في التفصيل. كان المسجد حوله مساجد أخرى تقام فيها الجمعة لا يجوز أن تقام فيه، بل على طالبة وغيرهم أن يصلوا جمعة مع الناس في الجوامع الموجودة. أما إذا كان قرية ما فيها جامع قريب الجوامع عنها بعيدة في القرى الأخرى فله أن يقيموها في هذا المسجد إذا كان حول المسجد وناس مقيمون، ولو أنهم ثلاثة فاكر إنهم مقيمين مستوطنين فلهم يصلوا الجمعة ومن حضر معهم من الناس من طلبه وغيرهم، إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون النداء لا يشق عليهم الذهاب إليه وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد القريب ويكفي. لكن متى كان المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ويشق عليهم الذهاب إليها ولا يسمعون النداء، يعني النداء غير المكبرات النداء العالي في عند خلو الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع، فإنه في هذه الحال لهم أن يصلوا الجمعة في مسجدهم إذا كان المسجد حوله لا مستوطنون ثلاثة أو أكثر في أصح قولي العلماء، ولا يشترط أن يكون 40 ولا 12، ليس على هذا الدليل، بل متى وجد ثلاثة أو أربعة أو خمسة مستقيمون مستوطنون في البلد فإنهم صلوا الجمعة هناك ما حولهم جوانع بعيدة عنهم.
نعم. جزاكم الله خيرا. الطالب عبد الله محمود طاهر بعث يسأل ويقول: إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئا من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
لا يتلزم الإعادة. إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال إن في نعليك إن عليه قذرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها هو جاهل أو ناسي ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب.
جزاكم الله
خيرا. سلم ثم علم أن في إزارة أو قميصة أو سراويلة أو بشرة نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا.
بخلاف الحدث ثم الحدث يعيد لو صلى يظن أنه على طهارة.
أيوة.
ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة.
أيوة.
عند أهل العلم.
أيوة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في القلب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد.
نعم.
هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. ما رأي الدين الإسلامي في الأساليب والطرق السحرية التي تنتشر في بعض الكتب في المكتبات والتي تغري كل شاب بقراءتها والعمل بما فيها، وخصوصا أن هناك حديثا شريفا يقول: تعلم السحر ولا تعمل به، فكيف يمكن تعلم السحر وعدم العمل به؟ أرجو الإجابة عن هذا الاستفسار جزاكم الله خيرا.
الكتب التي تعلم السحر يجب إتلافها والقضاء عليها ولا يجب تعلمها ولا العمل بما فيها، وهذا الحديث الذي ذكره السائل لا أصل له بل هو حديث غير صحيح، تعلموا السحر ولا تعملوا به هذا باطل ما له أصل، هذا الحديث الذي ذكره السائل ليس له أصل، والذي عليه أهل العلم أنه لا يجب تعلموا السحر ولا العمل به، بل يجب الحذر من ذلك لأن تعلمه وتعليمه كفر، لأن لا يتوصل إلا بعبادة الشياطين من دون الله والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، والله نكر عن الملكين في سورة البقرة قال سبحانه: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهتك فلا تكفر، فبين أن تعلمه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما أنت لا تكفر، فدل ذلك على أن تعلم السحر من أمور الكفر، فالواجب على كل مسلم يحذر ذلك وألا يتعلم كفر السحر وألا يذهب إلى السحرة والكهنة والملجمين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل صلاته 40 ليلة. رواه مسلم في الصحيح. وإن لم يصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يقل فصدقه، فدل ذلك على أن سؤاله لا يجوز وتصديقه أكبر في الإثم، فلا يسأله ولا يصدقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلا أو عرافا وصدقه من يقول فقد كفر من أوزع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان وهم الذين يدعون علم الغيب، ولا العرافون الذين يدعون علم الغيب بمقدمات يدعونها وأشياء يدعونها، كل هذا باطل. فلا يجوز سؤالهم ولا يجوز تصديقهم، ولا يجوز شراء الكتب التي فيها علومهم، بل يجب إتلافها وإحراقها. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين بعث يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها 300 ريال شهريا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملا في المملكة عند غيري؟
ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجل معلوم تعطيه إياه كل شهر. وأما يعطيك دراهم عن كفالته فلا. وقد نظر مجلس هيئة العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استخدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استخدامهم على طرق أخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس. فإذا أراد عاملا يستخدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وغالب أن يستخدمه بأجل معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أن يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في عمل معلوم.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صاد عين، ضمن رسالته عددا من الأسئلة. يقول في أحدها: هل الزغاريد هي صراخ أهل النار يوم القيامة؟
ما سمعنا هذا. صراخ النار نعوذ بالله صراخ عظيم مهول لا يشبه بالزغاريد، صراخه نعوذ بالله لا يشبه بهذا، وهو صراخ شديد وعويل شديد نعوذ بالله من شدة العذاب، نسأل الله لنا. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها. الصراخ صوت عظيم مرتفع بسبب الألم، نسأل الله العافية.
إذن هذه المقولة ليست
لا أساس لها.
لا أساس لها. هل صحيح أن الصلاة التي نصليها في مسجد الميقات لنية العمرة أو الحج هي من البدع؟
ليست من البدع، بل عند الجمهور أنها سنة، أن أكثر أهل العلم أنها سنة، فرع شيء ركعتين قبل أن يحرم. ولكن ليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلم يراها سنة، والأمر فيها واسع وليست بدعة. من توضأ وصلى ركعتين واحرم فلا بأس، ومن أحرم بدون ركعتين فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
الحمد لله.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل إن أنه أتاه آت من ربه فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، يعني في وادي الحليلة ميقات أهل المدينة. احتج بهذا بعض أهل العلم على أنه صلى عند الإحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الآتي الذي أتاه من رب صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، ولأنه أو أحرم بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فمن توضأ وصلى ركعتين سنة الوضوء وأحرم بعدها فهذا حسن. والجمهور يقولون، جمهور العلم يقولون يستحب أن يصلي ركعتين يعني قبل أن يحرم، يحتجون بحديث
قبل أن يحرم
قبل أن يلبي يعني.
نعم.
وإن كان هذا لبس الإحرام يلبس إزاره ورداءه ويتأهل ويتطيب،
نعم،
ويصلي ركعتين ثم يلبي بعد ركوبه الدابة أو السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد ما ركب دابته. فالسنة المؤمن أن لا يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب السيارة، إذا ركب واستقر فيها يلبي بما نواه من حج من عمرة أو كليهما. هذا هو الأفضل له، ما دام في الأرض لا ينوي ولا يلبي، هذا هو الأفضل. فإذا لبس إزاره ورداءه وفرغ من غسله وطيبه ركب ثم لبى بحجه أو عمرته، وهكذا المرأة إذا فرغت من كل شيء تركب السيارة ثم تلبي كما النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صلى قبل ذلك صلى ركعتين في الميقات أو في بيت الله في قريب الميقات في أهل الطائف ونحوهم أو الذي يحرم من جدة ونحوهم من كان دون الميقات إذا توضأ وصلى ركعتين هذا حسن، سنة وضوء، ويوافق بهذا رأي الجمهور ويوافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بعدما فإنه أحرم بعدما صلى في حجة الوداع، صلى الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عموم إنه أتاه آت من ربه فقال صلي في هذا الوادي المبارك قل عمرة في حجة، هذا فيه متمسك لمن قال بشرعية الركعتين قبل الإحرام. وبكل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان الحج غير صريح لكنه فيه متمسك لمن قال بذلك.
الحمد لله.
فلا ينبغي القول بأنها بدعة.
طيب، يجوز أن تسمى ركعتي الإحرام؟
يسميها العلماء ركعتي الإحرام.
نعم.
وإذا سمي ركعتي الوضوء إذا توضأ وصلى ركعتين.
نعم.
سمي ركعتي الوضوء. طيب. يعني يسمي من توضأ ويصلي ركعتين.
طيب.
فإذا صلى توضأ وعمل بالسنة وصلى ركعتين أحرم بعدهما فجمع بين السنتين.
جزاكم الله خيرا. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟
بنصف الليل. إذا انتصف الليل هذه النهاية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر قال وقت الليل إلى وقت العشاء إلى نصف الليل الأصل، والليل يختلف.
نعم.
فإذا كان الليل 10 ساعات بمضي 5 من الليل انتهى النصف.
أيوة.
وإذا كان الليل 12 بمضي 6 ساعات انتهى النصف.
طيب.
فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف، يصلي قبل النصف.
طيب.
والواجب يصلي في الجماعة. إلا المعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل. نعم.
علمت منكم سماحة الشيخ أن هناك وقت أيضا يمكن أن يصلي فيه المسلم صلاة العشاء وهو بعد منتصف الليل.
إذا فاته
نعم.
صلى بعد النصف، لأن ما بعد النصف وقت ضرورة إذا طلع الفجر.
وقت الضرورة.
إذا طلع الفجر.
أيوة.
مثل من فاتت الصلاة العصر حتى صرت الشمس.
نعم.
نصليها ولا بعد الصلاة الشمس، ويكون آثم إذا كان تعمد هذا. ولكن صلاتها في الوقت.
بارك الله فيكم جزاكم.
لكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل.
نعم.
وليس له أن يؤخر العصر إلى بعد صلاة الشمس.
جزاكم.
لكن لو أنه مثلا عرض عارض.
نعم.
وصرت الشمس ليس له التأخير، بل يبادر ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر ويتوب إلى الله إن كان متعمدا.
جزاكم الله.
وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه أو سهوا منه حتى انتصف الليل عليه التوبة ما عليها بعد نصف الليل، لا يؤخر الفجر. يجب أن يبادر حتى يصليها بعد نصف الليل مع التوبة إلى الله إذا كان عن تعمد، أما إن كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. متى تبدأ وتنتهي صلاة الضحى وصلاة قيام الليل؟ والوقت بالساعة تقريبا لو تكرمت.
الضحى تبتدي ارتفاع الشمس عند الرمح إلى قرب الزوال، ولكن أفضل أن يصليها عند شدة الضحى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض في الصلاة، يعني حين تشتد الرمضة على أولاد الإبل.
نعم.
هذا هو الأفضل، وإن صلىها بعد ارتفاع الشمس عند الرمح حصلت السنة، وإذا كان قرب الزوال وقع ذلك لأن حينئذ تقف الشمس سمى وقت الوقوف، وذكر أنها تسجر فيها جهنم. فالحاصل أنه عند قرب الزوال لا يصلي، هذا من أوقات النهي، وهو وقت قصير نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا قبل الزوال، قبل أن تميل جهة المغرب يقال وقت الوقوف فلا ينبغي له ان يتطوع في هذه الحاله بشيء من الصلاه، بل يمسك حتى تزول الشمس، يعني يمسك عن الصلاه التنفل حتى تزول الشمس عند قرب الزوال.
نعم. يذكر ويطلب الوقت بالساعه تقريبا لو تكرمت.
هذا يختلف على كل حال، الليل يختلف والنهار يختلف.
ايوه.
فإذا كان بعد طلوع الشمس ربع ساعة تقريبا
طيب.
ارتفعت الشمس ربع ساعة تقريبا تكون الشمس مرتفعة،
هذا بالنسبة لصلاة الضحى.
أيوة. وإذا بقي على الظهر نحو نصف ساعة ينبغي التوقف احتياطا عن الصلاة حتى تزول الشمس.
وهذا
أما في الليل فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، الشفق الأحمر في المغرب. الشفق الأحمر هذا يكون في جهة المغرب، جهة الغرب يعني. فإذا غاب وانتهى دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب، وإذا صلى العشاء دخل وقت التهجد. إذا صلى العشاء ولو مبكرا ولو مجموعة مع المغرب كالمسافر والمريض، إذا صلىها جمعا في السفر والمرض دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، كله وقت تهجد. وإذا صلىها في الوقت دخل وقت العشاء، بعض وقت التهجد بعد صلاة العشاء، وبعد السنة الراتبة يصلي سنتها سنتين.
نعم.
وبذلك يدخل وقت التهجد في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، لكن كونه يصلي في آخر الليل في الثلث الأخير يكون أفضل.
أيوة.
حتى يوافق النزول الإلهي. نعم.
نعم. وآخر وقت التهجد آخر وقت
طلوع الفجر.
طلوع الفجر.
لكن من فاته ورده في الليل
نعم
شرع له صلاه من النهار، الضحى من النهار شفعا لا وترا.
بارك
الله. صلي اذا كان عاتق ثلاث صليها اربع تسليمتين.
نعم.
اذا كان عاتق خمسه صلى ثلاث تسليمات ستا، يعني يشفع بواحده، لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها قال كان يصلي اذا فاته ورده من الليل لمرض او نوم صلى من النهار ثنتي عشره ركعه، وكانت عادته الغالبه 11 ركعه في الليل، إذا صلى في النهار صلىها ثنتي عشر ركعة، يعني زاد ركعة كفى على. اللهم صل على،
لأن النهار ليس فيه وتر.
ليس محل وتر.
بارك الله فيكم. هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؟ لأن الجائزة قد تكون 10,000 ريال لمن حالفه الحظ وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلا.
هذا من القمار ما يجوز.
قمار.
قمار ما يجوز. إذا كان يجعل جائزة لمن حصل الرقم الفلاني هذا من القمار.
هل صحيح أن من بخر منزله باللبان الشهري يذهب الشياطين من المنزل؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟ لأن كثيرا ممن حولنا يبخرون منازلهم عند الغروب اعتقادا منهم أنه يذهب الشياطين، وأنا لست مقتنعا بعملهم هذا.
هذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح من منزله ذلك. وقال إذا دخل الإنسان منزله مساء وقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت، وإذا سمى عند الأكل قال لا مبيت ولا عشاء. فالتسمى بالله والتعوذ بكلمات الله التامات وشيء ما فلق هذه من أسباب الحفظ من الشياطين، وهكذا قراءة القرآن كل ذلك من أسباب السلامة. فينبغي المؤمن أن يفعل ما شرعه الله من التعوذ بكلمات الله التامات وشيء ما فلق، ومن التسمية عند الدخول بسم الله إذا دخل المنزل، والتسمية عند الأكل عند الشرب، هكذا السنة. وإذا كرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات كان أولى وأفضل. كذلك يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب السلام من كل شر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك، وإن كرر ثلاثة فهو أولى وأكمل كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه التعوذات وهذه الأذكار هي التي يقي الله بها العبد من شر الشياطين ومن كل ما يضره. أما المخور الذي ذكره السائل فلا أصل له.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله يوفق الجميع.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.